لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الحصة الثانية من القراءة والتعليق المختصر على هذه الرسالة العظيمة في أصول أهل السنة والجماعة، والتي ألفها وأملاها إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والتي هي دلالة منه للخلق على أعظم أسباب النجاة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ألا وهو أن يكون الإنسان فيما يعتقده في جنانه وما يقوله بلسانه وما يعمله بجوارحه وأركانه، في كل ذلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. ونحن بين مغرب وعشاء الثلاثاء 6 من شهر جماد الآخرة، ليلة الأربعاء 7 من شهر جماد الآخرة لعام 37,400. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم السامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وانتهينا في المجلسين السابقين من الحصة الأولى في السنة وفي الصحابة والجماعة، ولا تحفظ لك السنة إلا بحافظ مهم مذكور في حديث العرباض بن سارية، وتقدم التنبيه على أن هذا الحديث حديث العرباض عند أصحاب السنن والحاكم في مستدرك وغيرهم، وهو حديث صحيح وهو من أصح حديث الشاميين كما يقول الحاكم رحمه الله، ففيه هذه الأصول، فيه الأمر بلزوم السنة سواء في العقائد أو في العبادات، والتحذير والأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وبقي الثالث وهو ما ختم به النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا لا يستقيم لك على دينك على السنة وعلى منهج الجماعة الأولى وهم الصحابة إلا بضميمة ووقاية مهمة، وهي ترك الابتداع في الدين. شيخنا تفضل شيخ دكتور. وهي ترك الابتداع في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر جدا في الأحاديث في النهي عن البدع والابتداع في الدين في زمن ليس فيه بدعة ولا مبتدعة، لأنه زمن التشريع. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم تواتر عنهم كما يقول العلامة المعلمي اليماني في التنكيل، قل تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن البدع وتقبيحها وذمها، وهكذا عن التابعين لهم بإحسان. ولو جمعت فقط أقوالهم في ذلك ونصوصهم لجاءت في مجلدات كبار، فقط أقوالهم دون تعليق في التحذير من البدعة، لأن فسادها عظيم جدا، سواء كانت البدعة في العقائد أو كانت البدعة في العمليات من العبادات، فشر البدعة عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، ويقول في كل خطبة كما في حديث جابر في صحيح مسلم: إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. شر الأمور محدثاتها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث الذود عن الحوض كحديث عبد الله بن مسعود في البخاري وغيره أنه يذاد أناس عن الحوض فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول فسحقا سحقا لمن غير وبدل. إذن البدع ليس فقط أن عملك لا يقبل، انتبه، البدعة أولا مردودة عليك، ثانيا أنت متوعد عليها بالنار كما دل عليه قوله في حديث العرباض: وكل ضلالة في النار، وكما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما سأله ابنه عن القدر في مرض موته، وكانت قد بدأت بدعة القدرية تظهر في أواخر عهد الصحابة، فقال له ما يجب عليه اعتقاده: إنك لن تؤمن بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. دخلت النار. ويدل كذلك عليه ما رواه الدارمي بسند صحيح أن سعيد بن المسيب رحمه الله أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يرجع عليهم في الفتوى في عصرهم وتصدر عنهم الفتوى، وهم سبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فهؤلاء الفقهاء السبعة، وهو أجل التابعين سعيد المسيب علما وفقها، ومراسيله أصح المراسيل عند أئمة الحديث. فرأى هذا الإمام الكبير من التابعين، أعني سعيد بن المسيب، رأى رجلا يتنفل في وقت النهي بعد عصر أو بعد فجر، فنهاه عن ذلك. فقال هذا الرجل كلمة كثيرا ما نسمعها جميعا: إذا جئت تنكر بدعة من البدع في الصلوات وفي الأذكار وفي العبادات، أو في باب الدعوة إلى الله، أو في باب الترغيب والترهيب، أو في باب الوعظ والتوجيه والإرشاد، وقلت هذه بدعة، بادرك بسؤال كما بادر هذا الرجل الإمام ابن المسيب بالسؤال. قال له: أترى الله يعذبني على الصلاة؟ انت شيل كلمة الصلاة، خذها، ضع بدل عنها: أترى الله يعذبني عن الذكر إذا نهيت عن البدع في الأذكار؟ أترى الله يعذبني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترى الله يعذبني على دعوة إلى الله؟ أترى الله يعذبني على الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أترى الله سيعذبني لأني أعظ الناس وأرغبهم وأرهبهم؟ فأجب عليه بجواب سعيد. قال سعيد بن المسيب: لا، لن يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هناك عذاب مؤلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لمن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولمن أحدث البدعة في الدين. فينبغي أن يعرف وأن يعلم وأن يوقن المسلمون بقبح البدع وخطرها، وأن فقط ليس أنه لا ثواب لك فيها، نعم ليس لك فيها ثواب، وعليك فيها وزر، وأنت متوعد عليها بالعقاب، ويوم القيامة يكون أصحاب الإحداث في الدين من المذادين عن حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذن خطر، فليس من النصيحة للمسلمين أن يغض الطرف عن جانب البدعة، وأن يكثر طرق جانب الشهوات دون جانب البدع والمحدثات، بل الواجب أن ينهى عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، سواء كان في الشبهات والبدع أو في الشهوات والذنوب والقاذورات. والواجب أن ينهى عما نهى الله عنه ورسوله على الصفة التي نهى الله عنها ورسوله. فننظر كيف كان شدة إنكاره عليه الصلاة والسلام وتغليظه في البدع، كم ورد فيه من الأحاديث والنصوص في البدعة الخوارج، حتى بلغ من بغضه لها ومن تحذيره منها أن تمنى لو أدركهم فباشر قتلهم وقتالهم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا هو عليه الصلاة والسلام المعروف برحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهو القائل أشقى الناس أو أشد الناس عذابا من قتله نبي أو قتل نبيا. لاحظت؟ فيود لو أدركهم لقاتلهم. هذه النصوص في البدع لا يجوز أن تغيب عن قلوبنا وعن أسماعنا أبدا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر الأمور محدثاتها، هذا نطق وكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويكرره في كل خطبة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، في حديث عبد الله بن مسعود أيضا، كل خطبة ينهى عن البدعة ويحذر شرار المحدثات في دين الله تبارك وتعالى. إذن بعد هذه الجولة المختصرة، وأرجو أن تكون واضحة في الدلالة، عرفنا أنه من أصول السنة عند أئمة السنة نبذ البدعة وترك الابتداع في الدين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما صح عن عبد الله بن مسعود، وعليكم بالأمر العتيق، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، قاله ابن عمر. وجاء عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز وعن أبي إدريس أو أبي مسلم الخولاني رحمهم الله كلمة ورواية متقاربة: لأن أرى نارا في المسجد. جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وأبي مسلم الخولاني أو أبي إدريس الخولاني، الشك مني أنا، قال: لأن أرى نارا تشتعل في المسجد فتحرقه حتى تأتي عليه كله، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. شوف، صحابي وتابعي، والكلمة واحدة والهدي واحد. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أراد أن يستخرج كنز الكعبة، قال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء ذهب فضة إلا استخرجتها ووزعتها في المسلمين. فقال له الحجبي عثمان بن شيبة الحجبي، طلحة القائم على الحجابة البيت مع مفاتيح البيت، قال له: لست بفاعل. ما هي السلطة التي سيقول لعمر لن تستطيع أن تفعل هذا الشيء وهو أمير المؤمنين؟ يعني ما هي القوة التي سيمنع بها عمر؟ ما هي القوة؟ انظروا هذه القوة، لا هي سلطة داخلية ولا خارجية ولا منظمة شعبية ولا اجتماعية ولا شيء. قال له لن تستطيع. قال لما؟ قال لأن صاحباك، لأن صاحبيك لم يفعلاه أبا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر أنت ما راح تفعله. قال صدقت، هما المرآن يقتدى بهما، ما في كلام، خلاص ما فعله. يقول شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر، كيف سأفعله؟ فيقتدي بمن قبله، عمر المحدث الملهم الفاروق. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إني لأخشى أن أدع شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأزيغ وأضل. ويقول عبد الله بن مسعود ولئن تركتم سنة نبيكم فقد ضللتم. والآثار والنصوص في هذا كثيرة، وكما قلت لكم إنما هي مجالس نمر على هذه الرسالة المختصرة لأن الزيارة ومجالسها مختصرة. إذن فأصبح هذا أصلا في السنة، فليس هذا تشددا من المتبعين للسلف الصالح في باب البدعة. الناس اللي يقول لك يا أخي سبحان الله تركت الفاجر اللي يخالف أمر الله جهارا نهارا وجئت تتكلم لشخص يريد يعبد الله ويخاف الله ويريد الجنة ويخاف من النار، نقول نعم صح، بس هذا الذي يخاف الله ويتقرب إلى الله ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وضرره في الدين أشد من حيث أن الناس يتلقون عنه الدين. ولهذا جاء عن يوسف بن أصباط وروي حديثا مرفوعا لكنه لا يصح الحديث المرفوع، ولكن رواه اللالكائي وغيره عن يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى قال من وقر صاحب بدعة. وجاء أيضا عن الفضيل بن عياض، جاء عن يوسف بن أصباط وجاء عن الفضيل بن عياض ولا يصح حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى صحيح. لا قال لا ما من أعان من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أنت هذه الكلمة يوم تسمعها تشدها غريبة، تشدها شديدة، لكن انظر إلى تفسير العلماء لها. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، كيف؟ يقول الشاطبي رحمه الله وذلك أن توقيره مدعاة لأمرين اثنين. مدعاة له هو لما يرى التوقير أن يزداد في الإحداث، ما حد يمسكه خلاص، سبحته في البدع تنفرض، يصير يعمل رأيه في الدين خلاص، ما حد ما دام يعمل لله ويتقرب إلى الله خلوه يا أخي، هذا أحسن من الفاجر، هذا عابد، هذا زاهد، هذا آمر معروف نهي عن المنكر، هذا واعظ مؤثر، هذا داعي إلى الله، هذا يخدم الإسلام، خلاص خليه يا أخي. انظر اللي يخالف الإسلام في الأحكام الشهوانية تكلم عليه. فإذا يحمله هو على إيش؟ على الإكثار. إذا أصبح المصنع عنده يورد يصدر أكثر، ها؟ ويدفع المسلمين، المدعاة السبب الثاني، ويدفع توقيره يدفع المسلمين للأخذ إيش عنهم. فإذا كان من جهته زاد إحداثا ومن جهة المتلقين زادوا إقبالا، فتنتشر بعد ذلك البدعة وتذهب الدين، هذا معنى هدم الدين. فالصادر ها كثير والمستهلك كثير، فإذا كان إصداره وصدور البدع عنه بكثرة لما يجد من التوقير والتعظيم والناس يأخذون عنه ويكثرون، اليوم كان أتباعه أقل، بعد سنة أتباعه أكثر، بعد 10 سنوات أتباعه أكثر وأكثر. إذن كلما كثر أتباعه من جهة وكثر إحداثه من جهة، ما الذي سيحصل؟ بالعقل واضحة، هذه يحصل انتشار هذه الإحداثات في الدين. فإذا انتشرت هذه الإحداثات في الدين ذهبت السنن وصار الدين مغيرا مبدلا. وكما قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه ورواه الدارمي وغيره، وأنا في حفظي أنه أثر صحيح عنه، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ هذه التغيير في الدين، هذه الفتنة في الدين، الفتنة يا إخوة في الدين أعظم من الفتن في الدنيا. ونسأل الله ألا يفتننا عن ديننا ولا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم عليها الكبير وينشأ عليها الصغير، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. فإذا كان هذا يصدر البدع ويحدثها والناس يكثر الآخذون عنها، وحملة العلم والحجة ساكتون أو مسكتون عن النطق ضدها، جيد؟ ثم مشى جيل وراه جيل، جيل بعده إيش؟ جيل. أين تجد الإسلام بعد ذلك الصحيح والآثر الصحيح؟ يصير كما كنور ضعيف بين حجرين، كما مثل به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سيأتي زمان لا يظهر من الحق إلا مثل النور الذي يخرج لك من بين حجرتين صغيرتين، ضع حجر على حجر وشوف كم يطلع لك من النور من بينهما. هذه ظلم يا شيخ. بل أول تغيير في الأرض قبل الشرك كان بالبدعة والتغيير في الدين. قوم نوح، هل الشيطان جرهم إلى الشرك مباشرة ولا بدأ لهم بالإحداث؟ لما مات الصالحون صنعوا لهم صور وما عبدوها. لماذا صنعوا لهم صورا؟ ليتنشطوا إذا رأوها على العبادة، هذه واحدة. إذن اتخذوا منشطات على العبادة غير ما أذن لهم فيها، ومحمسات على الطاعة، فصوروا الصور ثم نصبوا تلك التصاوير في مكان العبادة، فصار إحداث على إيش؟ على إحداث في الدين. يلا الآن ما قد بلغوا مرحلة إيش؟ شرك في طور التصوير وفي طور الإحداث في الدين. وانقرض الجيل الأول وجاء الجيل الذي بعده ونسي العلم، كما في الروايات ابن عباس نسي العلم. فجاءهم الشيطان فقال إن آباءكم أجدادكم كانوا بهؤلاء يسألونهم ويستسقونهم وكذا وكذا، فعكفوا عليهم. أصعب شرك واجهه الرسل الشرك في الصالحين، لأن الشبهة فيهم وعندهم وبهم أعظم. كم ظل نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه في أول شرك حدث في الأرض؟ كم ظل يدعوهم؟ 950 سنة مع هذا الجهد من هذا النبي الكريم والرسول العظيم، وجهده في دعوته ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما آمن معه إلا قليل. لماذا؟ لأن شبهة التعلق والغلو بالصالحين قوية، قوية جدا. ولهذا كان من مقاصد بعثة الرسل حرب الغلو في الصالحين، حرب الغلو في الدين وفي الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. والباب الذي بعده في تصيري يصيرها، باب أن العكوف عند قبور الصالحين يصيرها أوثانا، باب الذي بعده. فمن مقاصد البعثة حرب هذا الغلو يا إخوة. إذن شأن البدعة ما ينبغي أن يستهان به. لهذا نص عدد كبير من أئمة السنة في عقائدهم، الإمام أحمد هنا، الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في آخر كتاب السنة، سفيان الثوري في اعتقاده، البخاري في اعتقاده، نص كلهم على أن التمسك بالسنة وترك إيش؟ الابتداع في الدين، سواء كان البدع في الاعتقاد أو البدع في العبادات، وكيف سيتيسر لك الترك لهذا الابتداع؟ لابد من وسائل تعينك. الوسيلة الأولى بمجانبة وترك مجالسة أهلها، وسيأتي التعليق عليه، أن المراد بنهي السلف عن المجالسة المجالسة الاختيارية، وهي على ثلاثة أنواع: المجالسة لأخذ العلم وتلقي الدين منهم، والثاني المجالسة على جهة الصحبة والألفة والمودة، والثالث المجالسة على وجه المجادلة والمناظرة. هذه المجالسة الاختيارية جاء النهي عن السلف لأهل الأهواء والبدع فيها، واستدلوا عليها بآيات من القرآن وبأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآيات قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية الأخرى التي في سورة الأنعام، وهذه الأنعام وتلك في سورة النساء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح: من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال يلقي عليه حتى يؤمن به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بأحاديث كثيرة، وأجمع على هذا الصحابة والسلف. هذه المجالسة إيش؟ الاختيارية. أما المجالسة غير الاختيارية كمجالسة عقد بيع، ومجالسة في طائرة، ومجالسة في فصل دراسي، ومجالسة في شركة عمل، فهذا ما هو اختياري. المجالسة الاختيارية إما أن تكون مجالسة لأخذ العلم وتلقي الدين، وإما أن تكون مجالسة على وجه الصحبة والمؤانسة والمودة، وإما أن تكون رقم ثلاثة وهذه فيها تفصيل: المجالسة للمناظرة والمخاصم والمجادلة. لا، كم من إنسان كان على السنة، ومنها حديث الدجال، هذا ذهب يجالس الدجال ليناقشه لأنه مؤمن وهذا كذاب، فلم يزل الدجال يلقي عليه من الشبه حتى خرج من عند الدجال مؤمنا به. ووجد ممن كان على السنة وكان يرى ضلالة وزندقة وكذا عمرو بن عبيد رأس المعتزلة والضلال في زمنه، ثم قال سيدخل عليه ليناظره ويناقشه، وجلس معه الجلسة الأولى الجلسة الثانية، ثم خرج من عنده قال: وهل الدين إلا ما يقول عمرو بن عبيد؟ هذا الدين؟ فقلب ولا ما قلب؟ قلب. إذن المجالسة على جهة الخصومة والجدل والمناظرة المذمومة هذه فيها ضرر على العبد. إذن ترك البدع، التمسك بالسنة لا يتأتى لك إلا بترك البدع، ثم ترك البدع لا يتأتى لك إلا بواحد: ترك أهلها وترك مجالستهم الاختيارية. اثنين: ترك الخصومات في الدين، وذلك أن الخصومات في الدين لها مفاسد. المفسدة الأولى كثرة النقل في الدين، كما قال السلف رحمهم الله: من أكثر الخصومات أكثر التنقل. اليوم تشوفوا على المذهب الفلاني، بكرة على المذهب الفلاني، وبعد على القول الفلاني، وبعد على الفلان الفلاني، متنقل. المفسدة الثانية للخصومات زرع الشك في قلبك. لو لم يحصل لك النقلة التامة إلى الباطل إلا أن الشك يدب في قلبك، وهذا كما قال أبو قلابة رحمه الله: عبد الله بن زيد الجرمي الصابر المبتلى الزاهد من جلة التابعين وصلاح وصالحيهم، قال رحمه الله، خلاص توكل، قال رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تستمعوا إليهم، فإني أخاف أن أو أن يلبسوا عليكم ما تعرفون، أو كما قال رحمه الله، يعني أن مجالستك ومناقشتك واستماعك له مفسدة، إما أنه ينقلك إلى الضلالة التامة، وإما أنه يلبس عليك بعض الحق الذي عندك فيبدأ يزرع فيك إيش؟ الشك. الأمر الثالث من مفاسد الخصومات في الدين أنها تبعث على المغالبة، يصير هم المتجادلين أيهما يغلب صاحبه، فهنا تنتفي نية البحث عن الحق والاهتداء إلى الحق. وحتى من يحمل الحق وقت المغالبة تضعف نيته وإخلاصه إن لم يذهب بالكلية. أخ أحمد أعطني عبارة السيزي الآن أريدها: تذهب عنه بالكلية، وربما غلب الحق لفساد نية من ينصره. فهي تبحث عن المغالبة، ويصبح الطرف يريد ماذا؟ يريد أن يغلب الطرف الآخر. لا، ولهذا يقول السجزي رحمه الله في كتابه الإبانة، عفوا في رسالة إلى أهل زبيد في الحرف والصوت، يقول رحمه الله: وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. وهو صاحب حق، صاحب سنة، ولكن مجالس المخاصمات والمجادلات تحرف نيته، بدلا من أن يذب عن الحق للحق أصبح يذب عن نفع الحق حتى لا ينكسر هو وحتى لا يضعف هو. لهذا قال، هذا افتحوا هذه العبارة الجميلة في رسالته، رسالة إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت والرد على الأشاعرة، صفحة 364: وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. هو صاحب سنة وصاحب حق، الانحراف إيش؟ نيته. فهذه مفسدة ثالثة من مفاسد الخصومة في الدين، هذه من الخصومات مع أهل البدع، حتى الخصومات فيما بينك وبين أخيك في مسألة فقهية منهي عن الخصومات في الدين. وقد روى الترمذي وحسنه، وهو حديث حسن، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلهذا من أسباب ثباتك على السنة ترك البدعة، من الأسباب المعينة لك على تحقيق ذلك بعد معرفتك السنة ترك أهلها وترك مجالستهم، المجالسة قلنا إيش؟ الاختيارية وبأقسامها. لأن من الناس من يقول: الحمد لله أنا في عافية، من بيت المسجد لا أجالس لا مبتدع ولا غير مبتدع، وحداني ماشي في الحق أنا. وتجده في بيته عن طريق الجوال وعن طريق الإنترنت وعن طريق المواقع يستمع إلى الأهواء والبدع، أنت مجالس لهم، أو يقرأ كتبهم، أنت مجالس لهم. لأن التلقي عن أهل البدع إما أن يكون بالمجالسة، وإما أن يكون بالقراءة، وإما أن يكون بالسماع. فأنت في حقيقتك تركت واحدا من أساليب التلقي وبقيت على اثنين، وهما أخطر، وهما أخطر. لأن في المجلس ما يستطيع يقول مبتدع كل شيء، ولن تأخذ منه كل شيء في مجلس واحد، لكن استماعك وقراءتك ولو كنت وحدك أدعى إلى أن تتأمل في كلامه وتقبله ويلبس عليك فيه. وكما قال الذهبي رحمه الله: والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فرأينا أن النهي عن المجادلة والخصوم في الدين سواء كان مع أهل البدع من جهة، أو في المسائل الفقهية معك ومعك أخيك، ليكن بحثكما مع أخيك فقط الوصول إلى الحق، وهذا من عظيم الإنصاف. تقال بعضهم رحمه الله تعالى: وإن من الإنصاف، وليس من الإنصاف، يقول أبو بكر الآجري، أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء لما ذكر صفة العالم ذكر عدة صفات، ثم قال: وأن يكون لمناظره على الإنصاف إذا تناظر في مسألة فقهية بقصد الوصول إلى الحق لا بقصد المغالبة، فإنه إذا وجد قصد المغالبة أثم الاثنان إذا قصد ذلك. فيقول: وليكن لمناظره على الإنصاف، يحب صوابه ويكره خطأه كما يحب أن يصيبه ويكره أن يخطئ. فيحب لنفسه لمناظره ويكره له ما يحب لنفسه ويكره لها، إنصاف من النفس. كما قال عمار بن ياسر: ثلاث إذا من جمعهن فقد جمع الإيمان. الأولى الإنصاف من نفسك، والثانية الإنفاق مع الإقتار، والثالثة بذل السلام للعالم. علقه البخاري ووصله أبو بكر بن أبي شيبة وغيره في كتاب الإيمان وسنده صحيح. فالإنصاف من النفس أمر عظيم، بارك الله فيك. فتكون المناظرة على جهة المباحثة والوصول إلى علم ما هو عندك، حديث عندك في المسألة ما هو عندي، أثر عندك ما هو عندي، أو العكس، أعرف أنا أن الحديث اللي استدل به فيه علة أنت ما تعرفها. أما إذا كان كل واحد منا قد عرف في المسألة الفقهية أدلة الآخر تماما ولن يكون النقاش إلا تكرارا، هنا نهي عن هذا الجدل وهذا النقاش، لأن سيكون باعثه ليس الاطلاع على غائب من العلم أو مغيب أو غائب مجهول من العلم، ولكن سيكون هدفه المغالبة في المسألة الفقهية، وأن أثبت أني أقوى وأبرز فيما أقول، أو أنت تثبت أنك أقوى وأبرز وتطلب مني النقل إلى قولك، وهي مسألة فقهية اجتهادية الأمر فيها إيش سائغ. فينبغي أن ينتبه لهذا، فمنهي عن الخصومة سواء في باب البدعة أو غيره أو غيره. ومن أنواع الخصومات في البدع ما تقدم الكلام عليه، أن تعارض الأحاديث بالسؤال لما وكيف، لكون عقلك لم يستوعبها. لهذا سنقرأ الفقرات الموجودة في كلام الإمام أحمد. أنا اليوم شرحت قبل لا نقرأ، خلاف العادة، عادة نقرأ ثم نشرح، لكن أنا اليوم شرحت قبل أن نقرأ. طيب، فنقرأ الفقرة 3 و4 و5 و6 إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعده إلى جزء من الفقرة رقم 12 12. تفضل يا شيخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
لا فرق بين البدع العقائدية والبدع العملية، كلها ضلالة، ودل على هذا الأحاديث وأجمع عليه الصحابة. حتى جاء القرن السابع فتكلم بعض الفقهاء والأصوليين، أو القرن السادس فتكلم بعض الفقهاء، وأن البدع 5 أقسام، وأن منها واجب ومنها مستحب ومنها مندوب، فاشتغل بعض الناس بهذا التقسيم، وهو تقسيم العز بن عبد السلام الشافعي الأشعري ورحمه الله، وتقسيم أيضا القرافي المالكي. وهذا التقسيم في موطن من شرح النووي على مسلم أنكره وأبطله، وقال حديث رسول الله واضح بأن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة مردود على صاحبها، وفي موضع آخر ساقه ونقله واعتمده ومشى عليه. فنحن نبقى مع موضعه الأول الذي أصاب فيه الحق إن شاء الله، الحق إن شاء الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، وقد قرر دلالة هذا الحديث كل بدعة ضلالة دلالتها بطريقة قوية بديعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته اقتضاء الصراط المستقيم، بحثها بحثا وتتكلم عليها بكلام جميل جدا جدا، فيحسن بطالب العلم مراجعة ذلك البحث لشيخ الإسلام رحمه الله. فهي حديث عامة، ويمكن أن يحمل كلام القرافي وكلام ابن عبد السلام الشافعي أن يحمل كلامهما على البدعة من حيث اللغة، يعني أن هذا التعريف أو التقسيم الذي ذكراه دخل فيه البدعة في الدين ودخل فيه المصالح المرسلة، لأنهما تحدث عن البدعة من حيث اللغة، يعني الشيء الذي يكون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهده ينقسم إلى هذه الأقسام. أما البدعة في الدين فإنه لا يجوز لمسلم محقق للاتباع يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم يقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. وأيضا من خطورة البدع إثم صاحبها، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كأنه من أمن عام من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة. وقد تقدم معك أن البدعة كل بدعة ضلالة، فأول ما يدخل في هذا دعاة البدع ليدعون الناس إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم سأعود لإكمال الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأئمة الداعين إلى الشبهات والبدع أشد وأضر على الأمة من الأئمة الداعين إلى الشهوات والمعاصي. قال في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. أعود إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. انظر شأن البدعة والدعوة إلى الفساد، الإفساد في الدين، فإن البدع فساد في العقائد والأعمال والشهوات، فساد في الأعمال في ارتكاب المنهيات. البدع من قبيل الامتناع عن الأمر بالاتباع، ولهذا لا يخلو صاحب البدع والمؤسس لها من كبر عن اتباع السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه تلميذه ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: لا يقع الإحداث في الدين إلا عن كبر عن اتباع السنة، بخلاف صاحب الشهوات فإنه تغلبه نفسه شهوته ثم يتوب إلى الله عز وجل، ليست عن كبر. ولهذا تجد أن صاحب الشهوات والمعاصي معصيته من جنس معصية أبيه آدم في أكل الشجرة المنهي عنها، فسريعا ما يتوب وهو يعرف أنه مذنب ويقارب ويحدث نفسه بالتوبة. أما ما مخالفة ومعصية صاحب البدعة فهي من جنس معصية عدوك إبليس، إذ امتنع وعارض أمر الله بعقله وقياسه وقال: أنا خير منه. ولهذا قال من قال من السلف كسفيان الثوري وغيره وعليه كلمتهم: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتام منها، يعني صاحبها يعرف قبحها، والبدعة لا يتام منها، أي لا يزال يراها دينا، ولو رآها بعد ذلك وعرف أنها بدعة وتركها فهذا يحصل، لكن يكثر في الناس أنه يراها دين فيتقرب بها إلى الله ويجتهد فيها ويرى نشرها من نشر الدين والدفاع عنها من الدفاع عن الدين، بل ويرى أن بغض من يطالبه بتركها هذا من دين الله عز وجل، فيصير يبغض الناصحين له ويبغض الذين ينهون عن بدعته لأنه يراها من دين الله عز وجل، فهذا من خطورتها، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل الشيخ معذرة.
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
فمع أهل الأهواء منهي أنت عن أمرين: الجلوس معهم ومخاصمتهم. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين
مطلقا، حتى فيما بينك وبين أخيك الذي هو معك على السنة ما في مخاصمة، إنما في تفقه وطلب علم وزيادة في الخير، وفي كنت في مجلس فبث السنة دون أن تجادل وتخاصم. نعم.
الإيمان بالقدر.
جيد. لا، بعدها أنا ودي تقرأ مما يحقق عند الفقرة رقم 12 قوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث مطلقا، يعني مو حديث القدر فقط، السنة إذا بلغتك وأنت لم تعرف تفسيرها ورأيت أن في عقلك قصور، أن في عقلك قصورا عن فهمها، فلا تجعل ضعف عقلك عن فهمها حجة في ردها ودفعها، لكن إن قاد لها وقل آمنا بالله. كان الشافعي رحمه الله من مقولته: آمنت بما قال الله على ما أراد الله، وآمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما غبي عليك علمه وفاتك إدراكه فقل آمنت به كل من عند ربنا، كما هو حال الراسخين الناجين، وإياك من حال الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وانظر الله عز وجل ماذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ في القلوب، إذن اتباع الشبهات وتحريف الدين وإحداث البدع ناتج من وين؟ زيغ في القلب، نسأل الله العافية، الله يشهد عليهم بزيغ القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان ثلاث، من حديث زيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ومناصحة من والله الله. هذه الأمور النصيحة في الصدر تذهب الغل، فعلينا أن نعتني بالقلوب يا أخوة. نبذ البدع ترى من أعظم أسباب صلاح القلوب. البدع وإن بكت أعين أصحابها فقلوبهم قاسية وقلوبهم زائغة، لأنها لو لانت للالت وأخبتت وخشعت لأمر الله تبارك وتعالى واستقامت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للخارجي الأول الذي دخل المسجد، والحديث معروف، قال له: أحدثت نفسك عند أن دخلت المسجد أنك أفضل وأخير من في المسجد؟ يعني ما في واحد أحسن منك في المسجد؟ قال: نعم. من في المسجد يا جماعة؟ رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويدخل من كثرة تعبده صاحب صلاة يدخل يشوف نفسه أحسن واحد في المسجد. هذا وين الخراب؟ إيه يا جماعة، كبر عن الحق. أمر أبو بكر أن يذهب يقتله، ما قدر يقتله، قال: يا رسول الله يصلي. عمر قال: إن تركته فقد تركه من هو خير مني، صلي. علي راح ما عاد وجده، قال له: اذهب ولا أظنك تدركه. ما عاد وجده، قال: لو قتل ما افترق من أمتي اثنان. بدعة، البدعة يا إخوة سبب الفرقة، الفكر سبب الفرقة، أما العلم والسنة هو الذي يجمع الناس على الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاستقامة قال: فالبدعة الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بالبدعة. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. هذا في كتاب الاستقامة المجلد الأول تقريبا صفحة 42 تقريبا أو 41. تفضل. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث، انتقلوا إلى السطر الثالث من الفقرة 12. تفضل.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له.
نعم.
فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق
في القدر، وسنعود إلى القدر، ومثله
ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها.
وستأتي مسألة الرؤية، لكن هذا التأصيل العام، هذا الآن تأصيل عام في أنك تتلقاها وتذعن لها وتستسلم لها، ثم سيأتي بعد ذلك الحديث عن القدر والحديث عن رؤية الله جل وعلا في الآخرة. تفضل.
وإن نبث عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
إذن فيه أنه يحتج بالأحاديث الصحيحة في الاعتقاد كما يحتج بالآيات من كتاب رب العالمين، ولكن شرط الاحتجاج أن يكون أحاديث مأثورات عن الثقات. هذا الأصل المهم الذي يقرره الإمام أحمد هنا، هو عليه اتفاق كلمة أئمة السنة أنه لا يحتج إلا بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم شيء في ذلك الاعتقاد. فلا يحتج في مسألة عقائدية ولا غيبية ولا إيمان، يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو أمور الغيب وما يكون في الآخرة أو كذا، إلا بحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح المراد به هنا ما كان يطلق عند المتقدمين، يشمل الحسن والجيد وأنواع رتب الصحيح، يعني الرتب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحتج إلا بهذا. وعلى هذا تقرير الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى ينصون إذا في كتب العقيدة عند ذكر كتب العقيدة أنه لا بد من قبول أحاديث الثقات، وأنه لا يحتج إلا بأحاديث الثقات، وما جاء به الثقات من الرواية يجب قبوله. ابن خزيمة في كتاب التوحيد له في هذا عدة نصوص، والإمام أحمد هنا وفي غيره، وعال إمام البخاري وغيره ينصون على هذا، مليء مليء جدا. قد تقول أنت: هذا المليء جدا، ما الذي تجعلنا مجعلك تذكرنا به؟ الذي يجعلني أذكرك به أنه نشأت ناشئ اليوم يقولون: بما أن الحديث في كتاب من كتب عقائد أهل السنة حتى لو كان في سند متروك أو كذا نؤمن به ونصدقه. هذا باطل، هذا هؤلاء ينصون على أنه لا بد من أحاديث من الثقات الأثبات حتى يقبل. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام مهم جدا لا يسع المجال نبحث عنه أو نطلع لإخواننا في أن بعض من صنف في الانتصار لعقيدة السنة كانت خبرته بعلم الحديث قليلة مع حبه للسنة ونصرته لها، فكان يسرد من الأحاديث والروايات ما لم يفطن لما فيها من العلل والضعف، لكن هذه العلل والضعف في الأسانيد والروايات لا في أصل إيش المسائل. المسائل ثابتة عندنا بالكتاب وبالسنة وبالأحاديث الصحيحة نفس المسألة. فهنا قد يقول قائل طيب ما سبب إيراد بعض الأئمة لبعض الأحاديث الضعيفة في كتب الاعتقاد؟ أولا ما تقدم أنه قد يكون لا يعلم بضعفها أو شدة ضعفها. ثانيا قد يلتبس عليه راوي فيظن الثقة ويشتبه الراوي براوي آخر ضعيف، هذا داخل في السبب الأول، خلوا السبب الأول لما أنه لم يتقرر عنده ضعفها. ثانيا أنه رحمه الله لما ثبت عنده أصل المسألة في الباب بالآيات والأحاديث الصحيحة والحسنة وآثار الصحابة لا مانع عنده أن يستشهد بما في سنده ضعف، لأن هذا الضعيف وافق جميع ما تقدمه، لا أنه يبني عقيدة على حديث ضعيف. إذا في الفقه ما نبني مسألة على حديث ضعيف، جيد ولا لا؟ الأمر الثالث أن يكون هذا الإمام رحمه الله قد علم أن هذا الراوي فيه ضعف، ولكن ساقه بإسناده إبراء لذمته وحتى يحفظ لك إسنادا إن وجدت له شواهد أو متابعات، لأنه يصنفون ويعرفون أن بين أيديهم طلاب علم وعلماء تلاميذهم علماء، فلما يسوق الحديث بالإسناد ولو كان فيه ضعف يعرف أن الذي بين يديه يعرف ضعفه، لكن يقول لك أنا بدل ما أحرمك من هذا الإسناد أوفره لك وأسوقه لك، أنت بعد ذلك تبحث به في الطرق، يمكن تجد بعد ذلك طرق أخرى تضيفها لهذا الطريق فيتقوى الحديث به، أليس كذلك؟ فصار أنه حفظ لك ما يتقوى. الأمر الرابع أن يكون ساق حديثا صحيحا في المسألة أو سنادين ضعيفين أو نحو ذلك، لكن الحديث فيه عدة فقرات وقضايا، فيه مسائل وقضايا، هو أورده للقضية رقم واحد أو ثلاثة في الحديث فقط، لأن هذه القضية رقم ثلاثة أو المسألة رقم ثلاثة في الحديث قد تقدم عليها أدلة من القرآن ومن السنة ومن إجماع الصحابة إلى آخره، فاحتاج أن يورد هذا ليقول لك يا أيها المتكلم أخبر هؤلاء المتكلمين، أخبر أهل البدع اللي يزعمون أنهم أصحاب عقول، والله إن الذي تأتون به وتقولونه ما يوجد حتى في الأسانيد الضعيفة، بل ما يوجد في الأحاديث الضعيفة على خلاف أقوالكم، ليس فقط الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، بل حتى والأحاديث الضعيفة على خلاف عقولكم وعلى خلاف ما تأتون به. من أنتم ومن أين جئتم وماذا تريدون بمعارضة السنة بعقولكم؟ ليس معكم فيما تدعونه ولا حتى حديث إيش ضعيف، فماذا تريدون أن تقفوا أمام جيوش السنة الغرة العالية ألويتها الضاربة سيوفها، أحاديث صحاح كالجبال وأحاديث حسنة وأحاديث من رواية الصحابة والتابعين وأقوالهم، فريد يقول لك أن هذا الإسناد اللي فيه ضعف الفقرة رقم أربعة منه أو ثلاثة شواهدها ما تقدم، أما باقي الفقرات في الحديث أنا ما سقته لأجلها، مثلا ليكون يبحث في مسألة العلو مثلا، تبهتم لهذا؟ أو إثبات صفة من صفات الرب جل وعلا كالرؤية، آيات الرؤية واضحة في القرآن، عندك أحاديث صحيحة في رؤية الله عز وجل في الآخرة، ثم يورد حديث ضعيف فيه رؤية الله في الآخرة وفيه مسائل أخرى، الجزئية المتعلقة بالرؤية هو ساقه من أجلها لأنه يقول لك اتفق عليه صار إيش الصحيح والحسن والضعيف ليثبت لك التواتر. التواتر لا يحرص المؤلف على إثباته لصاحب السنة، لأنه ليس من شرط الأخذ بالسنة عند صاحب السنة أن تتواتر الأحاديث، ولكن هذا شرط بدعي ولده أهل البدع وأهل الكلام، فيقول لهم اعملوا بشرطكم، طيب أنتم اشترطتم التواتر صح، والعلماء من طريقتهم أن التواتر لا يشترطون له أن جميع الطرق تكون صحيحة، الحديث المتواتر لا، منها صحيح ومنها حسن ومنها جيد ومنها ضعيف يسير ومنها مرسل وهكذا، فكلها يقال إيش؟ متواتر. فالآن لما يسوق العقيدة بحديث صحيح ثم حديث صحيح ثم حديث صحيح ثم رواية أخرى حسنة ثم رواية أخرى حسنة ثم حديث فيه كلام ثم حديث مرسل، فماذا يفيدك المعنى؟ أنه إيش؟ متواتر. وأنت أيها المتكلم من علماء الكلام تزعم أنك تعمل بالمتواتر، أنت لا عملت بالمتواتر ولا عملت بالآحاد ولا قبلت السنة، ولكن في الحقيقة أنك تتعبد بعقلك أو بعقل غيرك. نصلي ونتم المادة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم.